إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن حديثي معكم في هذه الخطبة سيكون عن قصة ابني آدم التي حكاها الله تعالى في سورة المائدة من كتابه الكريم، والتي قال الله تعالى فيها: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سواة أخيه، قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فواري سواة أخي فأصبح من النادمين. قال الشيخ محمد نسيب الرفاعي رحمه الله في تيسير العلي القدير في اختصار تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى مبينا وخيم عاقبة البغي والحسد والظلم في خبر ابني آدم لصلبه في قول الجمهور: وهما هابيل وقابيل، كيف عدا أحدهما على الآخر فقتله بغيا عليه وحسدا له فيما وهبه الله من النعمة وتقبل القربان الذي أخلص فيه لله عز وجل، ففاز المقتول بوضع الآثام عنه والدخول إلى الجنة، وخاب القاتل ورجع بالصفقة الخاسرة في الدنيا والآخرة. فقال تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، أي اقصص يا محمد على هؤلاء البغاة الحسدة إخوان الخنازير والقردة من اليهود وأمثالهم وأشباههم خبر ابني آدم وهما هابيل وقابيل فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف. وقوله تعالى: وقوله بالحق، أي بالأمر الذي لا لبس فيه ولا كذب ولا وهم ولا تبديل ولا زيادة ولا نقصان، كما قال تعالى: إن هذا لهو القصص الحق. وكان من خبرهما، أي من خبر هابيل وقابيل ابني آدم عليه السلام، فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف، أن الله تعالى قد شرع لآدم عليه السلام أن يزوج بناته من بنيه لضرورة الحال، حيث كان يولد له في كل بطن أي حمل ذكر وأنثى، فكان يزوج أنثى هذا البطن لذكر البطن الآخر. وكانت أخت هابيل ذميمة أي قبيحة المنظر، وأخت قابيل وضيئة أي جميلة، فأراد أي قابيل أن يستأثر بها على أخيه أي هابيل، فأبى آدم ذلك إلا أن يقربا قربانا فمن تقبل منه فهي له، فقربا فتقبل من هابيل ولم يتقبل من قابيل، فكان من أمرهما ما قص الله في كتابه. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان من شأنهما أنه لم يكن مسكين يتصدق عليه أي في ذلك الزمن، وإنما كان القربان يقربه الرجل أي لله من ذبيحة وغيرها. وبين ابن آدم قاعدان، إذ قال: لو قربنا قربانا وكان الرجل إذا قرب قربانا فرضيه الله أرسل إليه نارا فتأكله، وإن لم يكن رضيه الله خبت النار أي هدأ اشتعالها. فقربا قربانا وكان أحدهما راعيا وكان الآخر حراثا، وإن صاحب الغنم وهو هابيل قرب خير غنمه وأسمنها، وقرب الآخر وهو قابيل بعض زرعه، فجاءت النار فنزلت بينهما فأكلت الشاة وتركت الزرع، وإن ابن آدم أي قابيل قال لأخيه أي هابيل أتمشي في الناس وقد علموا أنك قربت قربانا فتقبل منك ورد علي فلا والله لا ينظر الناس إليك وإلي وأنت خير مني. فقال لا أقتلنك. فقال له أخوه ما ذنبي إنما يتكبر الله من المتقين أي ممن اتقى الله في فعله ذلك. وقوله تعالى لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. يقول له أخوه الرجل الصالح وهو هابيل الذي تقبل الله قربانه لتقواه حين توعده أخوه قابيل بالقتل على غير ما ذنب منه إليه لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك أي لا أقابلك على صنيعك الفاسد بمثله فأكون أنا وأنت سواء في الخطيئة إني أخاف الله رب العالمين أي من أن أصنع كما تريد أن تصنع بل أصبر وأحتسب. قال عبد الله بن عمرو وأيم الله إن كان لأشد الرجلين أي عزيمة ورشدا ولكن منعه التحرج يعني الورع كما في مسند الإمام أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال عند فتنة عثمان رضي الله عنه أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من الساعي. قال أفرأيت إن دخل علي بيتي فبسط يده إلي ليقتلني قال كن كابن آدم أي هابيل عندما قال الله تعالى فيه لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. والحديث صححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. وقوله تعالى إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين أي تبوء بإثم قتلي وإثمك الذي عليك قبل وهو الحسد. وورد في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه ولكن إن خشيت أن يروعك شعاع السيف فألق طرف رداءك على وجهك حتى يبوء بإثمه وإثمك. وهذا يؤيده الحديث الآخر عن خالد بن عرفطة رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خالد إنها ستكون بعدي أحداث وفتن واختلاف فإن استطعت أن تكون عبد الله المقتول للقاتل فافعل. رواه أحمد وصحى الحديث الألباني في صحيح الجامع. وقوله تعالى فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله أي فحسنت وسولت له نفسه وشجعته على قتل أخيه فقتله أي بعد هذه الموعظة والزجر. وقد قيل أن قابيل قتل هابيل بحديدة وقيل بصخرة. وقوله تعالى فأصبح من الخاسرين أي في الدنيا والآخرة وأي خسارة أعظم من هذه. وقد روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول أي قابيل كفل من دمها لأنه كان أول من سن القتل. رواه الجماعة إلا أبو داود. وقوله تعالى فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوى أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فواري سوى أخي فأصبح من النادمين. قال السدي بإسناده إلى الصحابة رضي الله عنهم لما مات الغلام أي هابيل تركه أي قابيل بالعراء حتى تعفن ولا يعلم كيف يدفن فبعث الله غرابين فقتل أحدهما صاحبه فحفر له ثم حثى عليه فلما رأه قابيل قال أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فواري سوى أخي فأصبح من النادمين. قال الحسن البصري رحمه الله علاه الله بندامة بعد خسران. والظاهر أن قابيل عوجل بالعقوبة كما ذكره مجاهد بن جبر أنه علقت ساقه بفخذه يوم قتله وجعل الله وجهه إلى الشمس حيث صارت عقوبة له وتنكيلا به. وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وقد اجتمع في فعل قابيل هذا وهذا فإنا لله وإنا إليه راجعون، أي اجتمعت في حقه العقوبة في الدنيا والآخرة بسبب قتله لأخيه وقطيعته لرحمه بهذه الفعلة. انتهى ما أردت نقله بتصرف من تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى. أيها المسلمون، هذا ما أردت بيانه لكم من قصة هابيل وقابيل، والتي حكاه الله في سورة المائدة. والله نسأل علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. أقول قولي هذا ما سمعتم، واستغفروا عباد الله ربكم، إن ربنا تواب رحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، أيها المسلمون، لقد سمعتم في الخطبة السابقة بيان لقصة ابني آدم هابيل وقابيل. وحسبي هنا أن أذكر إخواني المسلمين ببعض الدروس والعبر المستنبطة من هذه القصة القرآنية، وهي على النحو التالي: أولا، أن التقرب إلى الله بصالح الأعمال مطلوب شرعا، سواء كانت صلاة أو صوما أو صدقة أو غير ذلك، ولكن المهم في ذلك أن هذه الأعمال أو غيرها لا تقبل عند الله إلا من المتقين. والمتقي هو الذي أخلص لله في عمله وتابع في ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فما فعل ذلك فحري أن يتقبل الله عمله وينال من ربه أعظم الأجر والثواب. وصدق الله تعالى إذ يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. ثانيا، أن الله شرع نكاح الإخوة في النسب في شريعة أبينا آدم، فقد كان الأخ يتزوج بأخته من الحمل الآخر، وذلك لقلة النسل في ذلك الوقت، وخاصة من بعد خلق آدم وحواء. فلما كثر النسل من بني آدم حرم الله عليهم بعد ذلك أن ينكح الرجل إحدى محارمه، كما أخبر الله تعالى في ذلك في قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم الآية. ثالثا، أن على المسلم أن يرضى بما قسم الله له من غنى وفقر وجمال ودمامة منظر، وبغير ذلك كما قال الله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فالرزق من عند الله، فما كتب لك يا عبد الله من خير فاحمد الله عليه، وإن كان غير ذلك فكن صابرا محتسبا، ولا يحملك الحسد والبغضاء على أحد من إخوانك المسلمين أن تعتدي عليه في ماله أو عرضه أو دمه. كيف وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ رواه البخاري ومسلم. رابعا، أن قتل المسلم أو الكافر المعصوم الدم جريمة عظيمة ومنكر كبير. وصدق الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم إذ يقول: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. رواه البخاري. فلا يجوز لك يا عبد الله أن تعتدي على دم أحد، وإن كان لك مظلمة ضد أحد من الناس فارفعها للسلطان، وليحذر العبد من زلة القدم فتلقى الله بجريمة القتل فتندم ولا تساعة من دم. خامسا، أن من سن سنة سيئة كان عليه أوزار من فعلها بعده، ومن فعل سنة حسنة كان له أجر من فعلها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم وأجورهم شيئا. فالدال على الخير كفاعله، وعلى الظالم تدور الدوائر، ولا يظلم ربك أحدا. سادسا، أننا في زمن كثرت فيه الفتن، ومنها فتنة الاعتداء على دماء الناس بالقتل والتعذيب بدون وجه حق، كما هو الحاصل من الظلمة المعتدين في فلسطين وسوريا والعراق وغيرها من بلدان المسلمين، والتي راح ضحيتها الأبرياء من الضعفاء والنساء والأطفال، والذين لا ناقة لهم ولا جمل. فلا يدري المقتول فيما قتل، ولا لأي أمر عذب وأهين. وقد حذرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من هذه الفتن في قوله صلوات الله وسلامه عليه: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. فقيل كيف يكون ذلك أي يا رسول الله؟ قال الهرج القاتل والمقتول في النار، رواه مسلم. فليحذر المسلم من أن يسفك دما حراما، أو يأخذ المال بالباطل، أو ينتهك عرض مسلم ظلما وعدوانا. وليسأل المسلم ربه دائما وأبدا أن يجنبه الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يخرجه من الدنيا سليم القلب والجوارح من دماء الناس وأموالهم وأعراضهم. سابعا، مشروعية دفن الموتى والتوسيعة في اللحد للميت المسلم، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: احفروا وأوسعوا وأعمقوا وأحسنوا، رواه أهل السنن وصحح الحديث الألباني. وقد دفن قابيل هابيل فكان سنة لمن بعده، وفي الدفن اقتداء بشريعة أنبياء الله ورسله، وإكرام للميت وحماية له من السباع والهوام. نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يجعل قبورنا روضات من رياض الجنة، وأن يوسع لنا فيها من عظيم رحمته وجميل إحسانه. هذا يا عباد الله كم هي الفوائد التي يمكن استنباطها من قصة ابني آدم وغيرها، والتي أوردها الله تعالى في كتابه وأشار إليها نبي الهدى صلى الله عليه وسلم في سنته. والله نسأل في ختام هذه الخطبة أن يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرينا وإياكم الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا وإياكم الباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مؤمنين، اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، ولا تشمت فينا عدوا ولا حاسدين. اللهم رحمتك نرجو، فلا تحرمنا بخير ما عندك بسوء ما عندنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اسقنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، غدقا مجللا، نافعا غير ضار. اللهم من علينا برحمة من عندك تسقي بها أرضنا، وتشفي بها سقيمنا، وتحيي بها بلادنا بالخيرات والبركات. اللهم لا تهلكنا بالسنين، ولا تجعلنا آيسين. اللهم أدر لنا الضر، وأنبت لنا الزرع، واجعل ما أنزلته علينا بلاغا ومتاعا إلى حين. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عن من سواك. اللهم احفظ إمامنا خادم الحرمين الشريفين بحفظك، وانفع بجولاته وزياراته أمتنا العربية والإسلامية لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين وجميع أعوانه وإخوانه، واعده أعوانه لبلاده وشعبه في أمن وعافية يا رب العالمين. اللهم انصر جنودنا الموحدين في الحدود على أعدائهم من الحوثيين ومن شايعهم يا قوي يا عزيز. اللهم تقبل شهداءنا، واشف جرحانا، واكتب الصحة لجنودنا، واعدهم إلى ذويهم وأموالهم سالمين غانمين، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن حديثي معكم في هذه الخطبة سيكون عن قصة ابني آدم التي حكاها الله تعالى في سورة المائدة من كتابه الكريم، والتي قال الله تعالى فيها: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين.
فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سواة أخيه. قال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فواري سواة أخي فأصبح من النادمين. قال الشيخ محمد نسيب الرفاعي رحمه الله في تيسير العلي القدير في اختصار تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى مبينا وخيم عاقبة البغي والحسد والظلم في خبر ابني آدم لصلبه في قول الجمهور، وهما هابيل وقابيل، كيف عدا أحدهما على الآخر فقتله بغيا عليه وحسدا له فيما وهبه الله من النعمة وتقبل القربان الذي أخلص فيه لله عز وجل، ففاز المقتول بوضع الآثام عنه والدخول إلى الجنة، وخاب القاتل ورجع بالصفقة الخاسرة في الدنيا والآخرة. فقال تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، أيقصص يا محمد على هؤلاء البغاة الحسدة إخوان الخنازير والقردة من اليهود وأمثالهم وأشباههم خبر بني آدم وهما هابيل وقابيل فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف. وقوله تعالى وقوله بالحق أي بالأمر الذي لا لبس فيه ولا كذب ولا وهم ولا تبديل ولا زيادة ولا نقصان، كما قال تعالى: إن هذا لهو القصص الحق. وكان من خبرهما أي من خبر هابيل وقابيل ابني آدم عليه السلام فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف أن الله تعالى قد شرع لآدم عليه السلام أن يزوج بناته من بنيه لضرورة الحال، حيث كان يولد له في كل بطن أي حمل ذكر وأنثى، فكان يزوج أنثى هذا البطن لذكر البطن الآخر. وكانت أخت هابيل دميمة أي قبيحة المنظر، وأخت قابيل وضيئة أي جميلة، فأراد أي قابيل أن يستأثر بها على أخيه أي هابيل، فأبى آدم ذلك إلا أن يقربا قربانا، فمن تقبل منه فهي له، فقربا فتقبل من هابيل ولم يتقبل من قابيل، فكان من أمرهما ما قص الله في كتابه. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان من شأنهما أنه لم يكن مسكين يتصدق عليه أي في ذلك الزمن، وإنما كان القربان يقربه الرجل أي لله من ذبيحة وغيرها. وبين ابن آدم قاعدان، إذ قال: لو قربنا قربانا وكان الرجل إذا قرب قربانا فرضيه الله أرسل إليه نارا فتأكله، وإن لم يكن رضيه الله خبت النار أي هدأ اشتعالها. فقربا قربانا وكان أحدهما راعيا وكان الآخر حراثا، وإن صاحب الغنم وهو هابيل قرب خير غنمه وأسمنها، وقرب الآخر وهو قابيل بعض زرعه، فجاءت النار فنزلت بينهما فأكلت الشاه وتركت الزرع. وإن ابن آدم أي قابيل قال لأخيه أي هابيل: أتمشي في الناس وقد علموا أنك قربت قربانا فتقبل منك ورد علي؟ فلا والله لا ينظر الناس إليك وإلي وأنت خير مني. فقال: لا أقتلنك. فقال له أخوه: ما ذنبي؟ إنما يتقبل الله من المتقين، أي ممن اتقى الله في فعله ذلك. وقوله تعالى: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. يقول له أخوه الرجل الصالح وهو هابيل الذي تقبل الله قربانه لتقواه حين توعده أخوه قابيل بالقتل على غير ما ذنب منه إليه: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، أي لا أقابلك على صنيعك الفاسد بمثله، فأكون أنا وأنت سواء في الخطيئة، إني أخاف الله رب العالمين، أي من أن أصنع كما تريد أن تصنع، بل أصبر وأحتسب. قال عبد الله بن عمرو: وأيم الله إن كان لأشد الرجلين، أي عزيمة ورشدا، ولكن منعه التحرج يعني الورع، كما في مسند الإمام أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال عند فتنة عثمان رضي الله عنه: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنا ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. قال: أفرأيت إن دخل علي بيتي فبسط يده إلي ليقتلني؟ قال: كن كابن آدم. قال: كن كابن آدم أي هابيل، عندما قال الله تعالى فيه: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. والحديث صححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. وقوله تعالى: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين، أي تبوء بإثم قتلي وإثمك الذي عليك قبل، وهو الحسد. وورد في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه: ولكن إن خشيت أن يروعك شعاع السيف فألق طرف رداءك على وجهك حتى يبوء بإثمه وإثمك. وهذا يؤيده الحديث الآخر عن خالد بن عرفطة رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خالد، إنها ستكون بعدي أحداث وفتن واختلاف، فإن استطعت أن تكون عبد الله المقتول للقاتل فافعل. رواه أحمد وصحح الحديث الألباني في صحيح الجامع. وقوله تعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، أي فحسنت وسولت له نفسه وشجعته على قتل أخيه فقتله، أي بعد هذه الموعظة والزجر. وقد قيل أن قابيل قتل هابيل بحديدة وقيل بصخرة. وقوله تعالى: فأصبح من الخاسرين، أي في الدنيا والآخرة، وأي خسارة أعظم من هذه. وقد روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول أي قابيل كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. رواه الجماعة إلا أبو داود. وقوله تعالى: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوى أخيه، قال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فواري سوى أخي؟ فأصبح من النادمين. قال السدي بإسناده إلى الصحابة رضي الله عنهم: لما مات الغلام أي هابيل تركه أي قابيل بالعراء حتى تعفن ولا يعلم كيف يدفن. فبعث الله غرابين فقتل أحدهما صاحبه فحفر له ثم حثى عليه. فلما رأه قابيل قال: أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فواري سوى أخي، فأصبح من النادمين. قال الحسن البصري رحمه الله: علاه الله بندامة بعد خسران. والظاهر أن قابيل عوجل بالعقوبة، كما ذكره مجاهد بن جبر أنه علقت ساقوه بفخذه يوم قتله، وجعل الله وجهه إلى الشمس حيث صارت عقوبة له وتنكيلا به. وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وقد اجتمع في فعل قابيل هذا وهذا، فإنا لله وإنا إليه راجعون، أي اجتمعت في حقه العقوبة في الدنيا والآخرة بسبب قتله لأخيه وقطيعته لرحمه بهذه الفعلة. انتهى ما أردت نقله بتصرف من تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى. أيها المسلمون، هذا ما أردت بيانه لكم من قصة هابيل وقابيل، والتي حكاه الله في سورة المائدة. والله نسأل علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. أقول قولي هذا ما سمعتم، واستغفروا عباد الله ربكم، إن ربنا تواب رحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، أيها المسلمون، لقد سمعتم في الخطبة السابقة بيان لقصة ابني آدم هابيل وقابيل. وحسبي هنا نذكر إخواني المسلمين ببعض الدروس والعبر المستنبطة من هذه القصة القرآنية، وهي على النحو التالي: أولا، أن التقرب إلى الله بصالح الأعمال مطلوب شرعا، سواء كانت صلاة أو صوما أو صدقة أو غير ذلك، ولكن المهم في ذلك أن هذه الأعمال أو غيرها لا تقبل عند الله إلا من المتقين. والمتقي هو الذي أخلص لله في عمله وتابع في ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك فحري أن يتقبل الله عمله وينال من ربه أعظم الأجر والثواب. وصدق الله تعالى إذ يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. ثانيا، أن الله شرع نكاح الإخوة في النسب في شريعة أبينا آدم، فقد كان الأخ يتزوج بأخته من الحمل الآخر، وذلك لقلة النسل في ذلك الوقت، وخاصة من بعد خلق آدم وحواء، فلما كثر النسل من بني آدم حرم الله عليهم بعد ذلك أن ينكح الرجل إحدى محارمه، كما أخبر الله تعالى في ذلك في قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم الآية. ثالثا، أن على المسلم أن يرضى بما قسم الله له من غنى وفقر وجمال ودمامة منظر، وبغير ذلك كما قال الله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فالرزق من عند الله، فما كتب لك يا عبد الله من خير فاحمد الله عليه، وإن كان غير ذلك فكن صابرا محتسبا، ولا يحملك الحسد والبغضاء على أحد من إخوانك المسلمين أن تعتدي عليه في ماله أو عرضه أو دمه، كيف وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ رواه البخاري ومسلم. رابعا، أن قتل المسلم أو الكافر المعصوم الدم جريمة عظيمة ومنكر كبير، وصدق الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم إذ يقول: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. رواه البخاري. فلا يجوز لك يا عبد الله أن تعتدي على دم أحد، وإن كان لك مظلمة ضد أحد من الناس فارفعها للسلطان، وليحذر العبد من زلة القدم فتلقى الله بجريمة القتل فتندم ولا تساعة من دم. خامسا، أن من سن سنة سيئة كان عليه أوزار من فعلها بعده، ومن فعل سنة حسنة كان له أجر من فعلها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم وأجورهم شيئا. فالدال على الخير كفاعله، وعلى الظالم تدور الدوائر، ولا يظلم ربك أحدا. سادسا، أننا في زمن كثرت فيه الفتن، ومنها فتنة الاعتداء على دماء الناس بالقتل والتعذيب بدون وجه حق، كما هو الحاصل من الظلمة المعتدين في فلسطين وسوريا والعراق وغيرها من بلدان المسلمين، والتي راح ضحيتها الأبرياء من الضعفاء والنساء والأطفال، والذين لا ناقة لهم ولا جمل، فلا يدري المقتول فيما قتل ولا لأي أمر عذب وأهين. وقد حذرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من هذه الفتن في قوله صلوات الله وسلامه عليه: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. فقيل: كيف يكون ذلك أي يا رسول الله؟ قال الهرج القاتل والمقتول في النار. رواه مسلم. فليحذر المسلم من أن يسفك دما حراما، أو يأخذ المال بالباطل، أو ينتهك عرض مسلم ظلما وعدوانا، وليسأل المسلم ربه دائما وأبدا أن يجنبه الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يخرجه من الدنيا سليم القلب والجوارح من دماء الناس وأموالهم وأعراضهم. سابعا، مشروعية دفن الموتى والتوسعة في اللحد للميت المسلم، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: احفروا وأوسعوا وأعمقوا وأحسنوا. رواه أهل السنن وصحح الحديث الألباني. وقد دفن قابيل هابيل فكان سنة لمن بعده، وفي الدفن اقتداء بشريعة أنبياء الله ورسله، وإكرام للميت وحماية له من السباع والهوام. نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يجعل قبورنا روضات من رياض الجنة، وأن يوسع لنا فيها من عظيم رحمته وجميل إحسانه. هذا يا عباد الله كم هي الفوائد التي يمكن استنباطها من قصة ابني آدم وغيرها، والتي أوردها الله تعالى في كتابه وأشار إليها نبي الهدى صلى الله عليه وسلم في سنته. والله نسأل في ختام هذه الخطبة أن يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرينا وإياكم الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا وإياكم الباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مؤمنين، اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، ولا تشمت فينا عدوا ولا حاسدين. اللهم رحمتك نرجو، فلا تحرمنا بخير ما عندك بسوء ما عندنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اسقنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، غدقا مجللا، نافعا غير ضار. اللهم من علينا برحمة من عندك تسقي بها أرضنا، وتشفي بها سقيمنا، وتحيي بها بلادنا بالخيرات والبركات. اللهم لا تهلكنا بالسنين، ولا تجعلنا آيسين. اللهم أدر لنا الضر، وأنبت لنا الزرع، واجعل ما أنزلته علينا بلاغا ومتاعا إلى حين. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عن من سواك. اللهم احفظ إمامنا خادم الحرمين الشريفين بحفظك، وانفع بجولاته وزياراته أمتنا العربية والإسلامية لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين وجميع أعوانه وإخوانه، وأعده أعوانه لبلاده وشعبه في أمن وعافية يا رب العالمين. اللهم انصر جنودنا الموحدين في الحدود، اللهم انصر جنودنا الموحدين في الحدود على أعدائهم من الحوثيين ومن شايعهم يا قوي يا عزيز. اللهم تقبل شهداءنا، واشف جرحانا، واكتب الصحة لجنودنا، واعدهم إلى ذويهم وأموالهم سالمين غانمين، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.